Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
زي ما بقول لوالدي ووالدتي أنا ربيت على صوت الدبابات الدبابات الإسرائيلية. بعرف شو يعني إنه شخص يفقد بيته، لأنه إحنا بيتنا تدمر بشكل جزئي بال2008 وبال2012 خلال الحربين. ربيت مع إني أشوف الناس متهجرة من بيوتها.
بالحلقة الماضية من مد وجزر تكلمنا عن مشكلة الاستهلاك وركزنا على مشروع المستودع في مدينة رام الله، واللي بينظم مجموعة نشاطات مثل سينما صغيرة وغاليري ومتجر للمصممين المحليين. بس المميز في كل هالنشاطات إنه ما بنتج عنهم أي نوع نفايات. بنقدر نقول إنه البيئة بفلسطين حالة فريدة بسبب عامل الاحتلال، ولهذا السبب قررنا نحكي عن جانب جديد عن هالحالة، وهالمرة من غزة. فقابلنا مجد مشهراوي، وهي مؤسسة شركة جرين كيك. تجمع الشركة ركام الأبنية المدمرة بعد القصف الإسرائيلي، وبتصنع من الركام أحجار جديدة تستخدم للبناء، أحجار صديقة للبيئة. بعد 6 سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية، لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها، خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست. أنا علي عطاري، بقدم لكم بودكاست مد وجزر، اللي رح ناخد ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكتر. هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت. عام 2006 انفرض حصار على قطاع غزة ما زال مستمر حتى اليوم، وبعد 2 سنين من بدء الحصار عاش سكان القطاع حرب 2008، واللي نتج عنها ضحايا وأضرار كثيرة. ومن هالأضرار الهدم الكلي أو الجزئي لحوالي 12,000 بيت. من البيوت اللي هدمت جزئيا كان بيت مجد، وبالحرب اللي بعدها في غزة سنة 2012 رجعت مجد على بيتها لتلاقيه مدمر كمان مرة.
بيتنا القديم كان كتير كتير حلو، يعني كانت عند دم جنينة وبركة مية، كنا كتير مبسوطين. يعني بالنسبة إلي مضيت كل طفولتي هناك، كنت عمري 6 سنوات لغاية ما تركنا المكان بال2013.
تتذكر مجد هداك اليوم كتير منيح.
كنت بالمدرسة، أخذوني من المدرسة على بيت جدي عشان بدأت الحرب بال2008. فأنت رجعت بعد الحرب، فأنت ما لقيتش أساسا وجود إلك هناك. كل ذكرياتك راحت، يعني الجنينة، بالألعاب، بالبسكليت، يعني لدرجة هاي التفاصيل، بالشجرة اللي كانت موجودة في النص.
بصيف 2014 وقعت السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة وحكومة الاحتلال اتفاقية الGRM، آلية إعادة بناء غزة، واللي بتشمل السماح بدخول مواد البناء مثل الحديد والإسمنت تحت قيود صعبة للتأكد أنها ذاهبة مباشرة للمتضررين من القصف الإسرائيلي، ولازم أيضاً تطابق قائمة المشتريات اللازمة لإعادة البناء. السبب لهالخطوة هو أن مواد البناء مصنفة كديوليوس أو ذات استخدامين، المدني والعسكري، وفي خوف أنه توصل هالمواد للمقاومة. طبعاً هاي العملية نتج عنها تضرر قطاع المقاولات بغزة بشكل كبير. بس غير هيك، اللي فعلاً حابب أنه يعيد بناء بيته بيواجه مشاكل كتير، لأنه أي تغير في خطة العمل لازم يتقدم فيه طلب آخر للجنة، والحل البديل هو أنه يتجه للسوق السوداء اللي بتتوفر فيها مواد البناء بأسعار خيالية. كل هاي الظروف حفزت مجد أنها تلتحق بمجال الهندسة المدنية لتكون دراستها بداية طريق تأسيس شركة جرين كيك.
إنه إحنا أول شيء إحنا مهندسين مدنيين، يعني طبيعي إنه إحنا نفكر في إشي related للهندسة، هاي شغلة. الشغلة الثانية إنه نشأت من حاجة، يعني الفكرة إنه أنت قديش يعني من قلب معاناتك بتقدر تدور على حلول. في كتير ناس منهم أقارب إلنا كانوا كمان عايشين بنفس المنطقة ما قدروا ينقلوا على بيوت جديدة، وضلوا يستنوا على أبواب الـ United Nations Development Program، هو برنامج الأمم المتحدة، إلى أجل إنهم يكون عندهم أكسس على يجيبوا إسمنت وأحجار وحصمة وغيره وخلافه، المواد اللازمة لبناء بيوتهم. فاللي بيصير إنه هدول العالم عشان يقدروا يبنوا بيوتهم بيضطروا إنهم يستنوا سنوات. يعني إحنا اليوم في عام 2020، وأنا قبل ما تصير اللوك داون عنا بسبب الكورونا بزرت الناس لسه عايشين جوا كارافانز جوا خيام في المناطق زي جحر الديك وغيرها.
جحر الديك أو قرية وادي غزة حسب اسمها الرسمي هي قرية جنوب محافظة غزة، ومن وقت انتهاء الحرب سنة 2014 لم تتم إعادة إعمار البيوت اللي مدمرة فيها، مع إنها منطقة مهمة خصبة زراعياً، فلسه بعيشوا أغلب سكانها مثل ما قالت مجد في الخيم والبيوت المصنوعة من الزنكو، وعشان هيك كان ضروري تتلاقى حلول بديلة.
فكرنا إنه إحنا نعمل أحجار بناء، وهي بتمثل تقريباً 70% من المنشأة، من مواد مصنوعة بالداخل جوا البلاد نفسها. من هون كانت الفكرة نشأت. يعني أنا ما فكرت، لا أنا وزميلتي اللي كانت معي، إنه إحنا ممكن يوم من الأيام إنه نعمله كبزنس أو يساعدنا إنه نوصل لأشياء كتير، بس كان هدفنا الأساسي هو إحنا نساعد هدول العالم اللي مش قادرين يكون عندهم أكسس على البيلدينج ماتيريال. أو بس يعني هي من هون نشأت الفكرة.
الركام مش مشكلة غزة البيئية الوحيدة، تضاف إلها عدم قدرة البلدية على تقديم بعض الخدمات مثل جمع النفايات بشكل جيد. على سبيل المثال، كانت منطقة بيت لاهية في شمال غزة منطقة زراعية نظيفة وسكانها راضيين لحد ما. بعد بدء جائحة كورونا اضطرت البلدية أنها توقف بعض الخدمات من ضمنها جمع النفايات من مناطق معينة، وهذا سبب تراكم للنفايات. وعشان تصير الأمور أسوأ، اثنين من المكبات الرئيسية في قطاع غزة اقراب من السياج. لما نقول السياج فعلياً عم نحكي عن أرض واقعة بين سياجين، واحد بشكل حاجز وبحد من حركة الناس، والآخر هو مزود بأجهزة ذكية للمراقبة. الوصول للمكبات الرئيسية مش سهل، وهذا ساهم في تكون مكبات عشوائية كتير قريبة من مناطق سكنية مثل بيت لاهية. المكبات الرسمية عادة المفروض تكون مصممة بطريقة تستوعب النفايات المختلفة اللي بتيجي وبتقلل الآثار البيئية اللي ممكن تنتج. أما في هاي الحالة، المكبات العشوائية بالمرة مش مؤهلة أنها تستوعب أي نوع نفايات، والسكان اللي بيعيشوا بالقرب من المكبات أكثر عرضة للمكاره الصحية والأمراض. غير هيك، هالمكبات بتأثر على المياه الجوفية بشكل خطير، عشانها بتسرب المعادن والبكتيريا والفيروسات داخل المي وممكن تصير سامة. في هاي الحالة، الأضرار البيئية الطبيعية ملموسة وبتأثر بطريقة مباشرة على بيئة الإنسان المحيطة.
لما نفكر في قطاع زي قطاع غزة، في يعني الويست مانجمنت عندنا أو إدارة النفايات الصلبة أو إدارة النفايات بشكل أساسي كتير كتير سيئة. يعني ما في عنا بنى تحتية لهالحكي. لما أحكي عن نفايات، أنا بشمل كل النفايات، بشمل النفايات الطبية، نفايات الصلبة، النفايات العضوية. الأش هو أحد هاي النفايات اللي بتم كبها بشكل أساسي بشكل مباشر في على الخطوط الشرقية لغزة، وبتم تسريبها للمياه الجوفية. المشكلة على إنه مش هنشوف نتائجها الآن، هنشوف نتائجها 10 سنين من الآن، وهذا الإشي اللي بنحاول دائما نقوله. بنقول إنه إحنا يا عم النفايات مش مشكلتنا الآن، مشكلتنا لا قدام، لأنه هلأ المياه الجوفية عليها سحب جدا عالي، يعني طبقة الجراوند ووتر بتم استنزافها، واستنزافها هذا معناته بتفوت عليها مياه من البحر، بتفوت عليها مياه من التربة، وهي كلها بتكون ملوثات. يعني تخيل واحد قاعد بيشرب مية فيها نسبة مواد كيميائية عالية جدا زي الرصاص وغيره وغيره. فالآش هذا كتير 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 خطير.
غزة فيها 2 مليون إنسان عايشين على 365 متر مربع فقط، تعتبر من أكثر المدن اكتظاظاً بالعالم. وبما أنه مساحة التوسع محدودة، التغييرات اللي ممكن تصير في البيئة المحيطة كتير إلها أثر ملحوظ على مستوى المعيشة. من منظور مجتمعي وسياسي، اللي عم تعمله مجد هو ابتكار، لأنها ما عم تعتمد على المواد اللي بتيجي من خلال الاحتلال واللي من الأول صعب أنها تدخل على غزة. غير هيك، هاي الفكرة سمحت لها أنها تساعد الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل، وأيضاً من خلال إعادة استخدام بعض المواد مثل القش أو مخلفات حرق المواد المختلفة سواء خشب أو فحم. حرفة صنع الفخار معروفة جداً في غزة، وبتلاقوا الفخار بمعظم البيوت الغزاوية وبالمطاعم، لكن عملية صنع الفخار تنتج عنها مخلفات مضرة، والناس اللي عايشين بالقرب منها بتشكي على إدارة هالمخلفات كتير. ففعلياً استخدام هالمواد لصنع أحجار البناء كان إشي كتير مرحب فيه. ومن منظور بيئي أيضاً، في كتير دروس مستفادة من تجربة جرين كيك، لأنها لاقت طريقة تعيد تدوير مواد متوفرة بتشمل الركام وغيرها من المواد الثانوية اللي بتنتج عن عمليات مختلفة مثل القش الناتج من صنع الفخار. وزي ما ذكرت مجد، بعض هاي المواد خطيرة جداً وتراكمها ممكن يأثر على صحة الناس اللي بجوارها. سألنا مجد شو بيختلف الحجر اللي بتصنعه عن الحجر العادي؟
الخلطة تبعتنا بتختلف تماماً عن الخلطة الإسمنتية أو خلطة الحجر العادي. الفكرة إنه بنستخدم نفس الماكينة لنصنع الأحجار ولخلطه للصناعة، وهون كانت الكومبيتيتيف فاليو تبعتنا إنه إحنا بنقدر ننافس بإنه من غير ما نزيد تكلفة العمليات علينا. لكن الإشي المختلف هو تكوين الخلطة، فإحنا ما بنستخدم لا الحصمة الإسرائيلية ولا الرمل، نستخدم فقط اللي هي نستخدم إحنا السكن أو بنسميه الأش، اللي هو سواء فلاي أش أو كلينكر أش. والفكرة إنه هاي الأشياء لا تستخدم على الإطلاق، يعني فقط بيتم كبها وباي باي. وغير إنه الأماكن اللي بتنتجها اللي هي الفواخير، الأماكن هاي عبارة عن مكره صحية، يعني هاي الفواخير اللي بتحرق بشكل يومي الخشب والحطب والفحم وغيره وغيره، موجودة بنص أماكن سكنية مكتظة. فالناس كانت دائما بتعاني مش فقط من الريحة، بتعاني كمان من المخلفات. نستخدم أيضا على الحصمة الكسارة، هي حصمة ناتجة عن تكسير المواد أو العناصر الإنشائية اللي تم تدميرها، يعني مثلا قواعد، أعمدة تم تدميرها في بيوت، بنجمعها وبنكسرها بناء على بروسس معينة وعلى سيف معين، يعني على منخل معين بناخدها لتناسب التجانس تبع الخلطة.
للأسف معظم العالم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مشارك أو متأثر من الحروب، بس في ضحية ما بنلتفت إلها عادة وهي البيئة، واللي في كل هالحالات عم تتأثر بشكل مباشر. يعني بس نفكر بتشغيل الجيوش لحاله هو كفيل بإلحاق أضرار كبيرة بالبيئة. الجيوش الكبيرة والأسلحة اللي بيستخدموها عندها نسبة انبعاثات أكبر من دول كاملة. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط هو الجيش، وبنلاقي أنه ثلثين من البنزين المستخدم هو لتوصيل البنزين لآلياتهم اللي بالحروب. عنصر آخر لازم نفكر فيه بآثار الحروب على البيئة هو دمار البنية التحتية، واللي في وضعها السليم بتساهم بطريقة أو أخرى في الحفاظ على البيئة وتقليل الأضرار عليها. أنظمة المجاري، جمع النفايات والطاقة إلى آخره، جميعها تحتاج البنية التحتية لحتى تدار بطريقة بتقلل الأضرار البيئية والإنسانية. يعني تخيلوا معي إذا مياه الصرف الصحي صارت تفيض كل يوم وتدخل على مصادر المي الطبيعية مثل الأنهار. أول إشي، هاي المصادر بتبطل صالحة للاستخدام البشري، وتانياً هالاضطرابات بتأثر على النظم البيئية المعتمدة على النهر مثل الأسماك والأشجار وغيرها من كائنات. استخدمت مجد واقعها الصعب لحتى تلاقي فرص تحسن من مجتمعها، لأنها بتآمن أن التغيير لازم يجي من الداخل ومش بشكل مساعدات وتبرعات. الحل البيئي في هاي الحالة كان جزء من الحل الواقعي،
حب إنه أنا عن جد حابة أساعد الناس هون، حابة أعملهم كتير شغلات، حابة يكون الإشي كتير في الديفلوبمنت، يعني ما يكونش الإشي بتشاريتي، لأنه في كتير ناس بتعمل تشاريتي، كتير ناس بتجيب لك فود، بتجيب لك هاوسينج، مش عارف شو، بس أنا حابة يكون الإشي في الديفلوبمنت، في كإنفستمنت في الشباب، في الإنفراستركتشر هون. يعني كان هدفي من جرين كيك مش فقط إني أعمل ريبيلد، هدفي إنه أغير السوشيال نورم، أعمل يعني أنا كنت محتاجة حد يعمل لي inspiring. أنا هلأ صرت أحس إنه الشغل هذا بيعمل inspiration لكتير ناس أنا بالمجتمع.
هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري، تحرير لما رباح، هندسة الصوت حسان مهرة، نشر وتوزيع مرام النبالي وجنى قزاز.
A little focus goes a long way, and a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to vernonheating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.